قال الإمام الذهبي رحمه الله وقال جرير بن حازم سمعت يعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه عاصبا رأسه بفرقة فصعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إنه ليس من الناس أحد أمن علي بنفسه ومالي من أبي بكر ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن خلة الإسلام أفضل شدوا عني كل خوخة في المسجد غير خوخة أبي بكر أخرجه البخاري فقال زيد بن أنيسة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث قال حدثني جندب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتوفى بخمس يقول قد كان لي منكم إخوة وأصدقاء وإني أبرأ إلى كل خليل من خلتي ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا وإن ربي اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا وإن قوما ممن كانوا قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصلحائهم مساجد فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك رواه الإمام مسلم قال وقال مؤمل بن إسماعيل عن نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي قبض فيه أغمي عليه فلما أفاق قال ادعوا لي أبا بكر فلأكتب له لا يطمع طامع في أمر أبي بكر ولا يتمنى متمني ثم قال يا أبا الله ذلك والمؤمنون ثلاثة قالت فأبى الله إلا أن يكون أبي قال أبو حاتم حدثناه أسرة بن صفوان عن نافع عن ابن أبي مليكة مرسلا وهو أشفى وقال عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه الذي مات فيه عاصبا رأسه بعصابة دسماء منتحفا بملحفة على منكبيه فجلس على المنبر وأوصى بالأنصار فكان آخر مجلس جلس رواه البخاري ودسماء يعني سوداء هذا الجزء أيضا يتعلق بباب مرض النبي صلى الله عليه وسلم وموته صلى الله عليه وسلم وموته صلى الله عليه وسلم خسارة كبرى ومصيبة عظمى للبشرية ولكن شاء الله تعالى أن كل نفس لا بد أن تذوق الموت كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة وموت النبي عليه الصلاة والسلام أو حياة النبي صلى الله عليه وسلم ووجوده على هذا الكوكب خيرا للبشرية جمعاء القرآن يتنزل الوحي يتجدد والله تعالى قال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون ولكن القضية كما سبق كل ابن أنثى وإن طال سلامته يوما على آلة حدباء محمول ولهذا ذكرنا رسول الله ونبهنا إلى أنه ينبغي لمن مات له حبيب رفيق صديق والد ولد أن يتعزى بسيد الخلق وأن يقارن بين وفاة حبيبه وصديقه وولده ووالده وبين سيد الخلق أيهما أعظم للبشرية نفعا هل ولدي وأخي وابني وابنتي ووالدي وولدي أم سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه فإذا ما تمثل المرء عند وفاة حبيبه صديقه قريبه تمثل حياة النبي صلى الله عليه وسلم والنفع الذي جعله الله تعالى بسبب وجود سيد الخلق كان عليه أمر حبيبي أمر قريبي لأن قريبي لا في العير ولا في النفير ولكن سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه كله خير ونفع للبشرية جمعاء ولذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث رواه الإمام مالك في الموطأ ليعزي أحدكم نفسه في مصيبته بالمصيبة بي ليعزي أحدكم نفسه في مصيبته بالمصيبة بي المعنى وهو ما سبق أن ذكر توفي لي والد توفي لي ولد علي أن أعزي نفسي وأهون عليها وأحملها على الصبر لئلا تزعج ولئلا تخرج ولئلا تنح ولئلا تعمل العمل المنكر فلتتأمل نفسي أن سيد الخلق وحبيب الله وخليله قد فارق الحياة الدنيا ولم يبقى وبقاؤه كما سبق أن قل خير للبشرية هذا والدي وهذا ولدي وهذا قريبي فل
يمكن أن نقايس بالنفس بين الاثنين؟ لا والله. فيعزي أحدكم نفسه في مصيبته بالمصيبة دي، فإذا نظر إلى مصيبة الخلق بوفاة سيد الخلق هان عليه أمره وهان عليه خطره واستسلم لقضاء الله تعالى وقدره. ولذا يجب على العبد أن يتقي الله عندما تنزل النازلة، عندما تحصل المصيبة، ألا يقول إلا خيرا، فإن ملائكة الله تؤمن عندما يموت لي قريب، ملائكة الله تعالى تؤمن على ما أقول، إذا قلت شيء قالوا آمين. هكذا قال رسول الله، قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات أبو سلمة رضي الله تعالى عنه، وأبو سلمة قريب أخ للنبي من الرضاع، فدخل النبي على أخيه أبي سلمة قبل أن تزهق روحه، قبل أن تخرج، ومعه صديقه ومعه زوجه أم سلمة، فسمع النبي جلبة نساء، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. فسكت واثمر لأمر الله تعالى ولهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشق بصر أبي سلمة رضي الله تعالى عنه، يعني أن بصره ارتفع، وهذه علامة من علامات الموت، يرفع الحجاب، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، حتى الأعمى ترى بصره يعود إليه ويشق، فيرى أن الروح صاعدة إلى باريها إلى مولاها تبارك وتعالى. ولذا ينبغي لمن شهد وحضر هذا المشهد أن يغمض عيني الميت، هكذا فعل رسول الله، وقال إن الروح إذا قبض اتبعه البصر، تذهب الروح إلى العلو عند الله، لأن الله تعالى موصوف بالعلو وليس في كل مكان، وإنما الله علي أعلى فوق سبع سماوات، بارٍ من خلقه، جناته فوق سدرة المنتهى بعد السبع السماوات العلى، خلق آخر ومسافات أخرى. ولذا إذا مات الميت، نحن ما نحب نسمع الميت ولا نحب أن نسمع أمور الميت، مع أنه ينبغي لنا أن نجعل أمر الميت والميت نصب أعيننا ليل نهار، فإن النبي المختار يقول أكثروا ذكر هذه اللذات الموت، أكثروا ذكر هذه اللذات الموت، لمن؟ حتى يرق هذا القلب القاسي، حتى يتواضع هذا الأمر المتكبر، وهذه النفسية السيئة إذا ما تذكرت الموت، وإذا ما علم الميت المرء وهو في عليائه وكبريائه أنه بين عشية وضحاها قابل على أن ينف، كما ينف الثوب الخلق ويوضع في التراب، ولا شيء إلا التراب، ولا يصلح لجسدي وجسدي إلا التراب، هذا الذي يتقبل هذه الجراثيم والفيروس والنتن التراب، لأن الله خلقنا منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم دارة أخرى. نحن في حاجة ماسة أيها الإخوان إلى أن نتذكر الموت ونجعل الموت نصب عيوننا، حتى نتذكر الله، حتى نقوم على بما أمر الله، حتى ننتهي عن كثير مما نهانا الله تعالى عنه. ولذا كان سيد الخلق يكثر من الذهاب إلى بقيع الغرقد، كل ليلة يذهب إلى بقيع الغرقد يتذكر الموت صلوات الله وسلامه عليه، ويسلم على الموتى: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، غفر الله لنا ولكم. نحن ننتظر اليوم الذي نترك فيه هذا الكوكب الأرضي ونذهب إلى الله، الروح تصعد إلى الله، هذه الروح التي تصعد إلى باريها لا تخلو من أمرين: إما أن تكون أمر روح زكية مرضية يأخذها الملك، ملك الموت وله أعوان يعينونه، فإذا خرجت وزهقت هذه الروح تخرج من القدم، تخرج من القدم بالهوينة قليل قليل قليل، حتى إذا بلغت التراقية وقيل من راق وظن أنه انفراق و والتفت الساق بالساق إذا رأيت المحتضر قبل أن يموت، وإذا بالساق والساق يتقاربان ويتباعدان، وتلتف الساق بالساق كما قال الله. فإذا بلغت التراقية وقيل من راق، هاتوا لنا واحد يقرأ. الروح الآن تخرج، وظن أنهم فراق، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فإذا خرجت هذه الروح، إذا كانت هذه الروح زكية مرضية ووضعت في حرير وصعد بها إلى العلو، ولا تمر على سمام إلا وكانت لها رائحة زكية، فتقول ملائكة الله تعالى: ما هذه الروح الطيبة؟ هذه روح مين؟ قال: هذه روح فلان بن فلان باسم صالح عابد تقي مصلي صائم متقي لله تعالى، حتى تصعد إلى الباري جل وعلا سماء السابعة فوق، إلى أن يذهب بها إلى الرب. فيأمر الله جل وعلا بأن تعادل الدنيا فتعود إلى الدنيا. فإذا ما وضع في القبر أتى الملكان وسألان، فإذا كان وقد كان راضيا مرضيا فتحت له قوة إلى الجنة. انظر، هذا مقامك في الجنة، وتفتح له قوة إلى النار، هذا مقامك في النار. لكن هذا المقام مصعد، وجعل الله لك هذا المقام. كيف يا أخي؟ هذا معقول؟ هذا في الأرض تفتح قوة إلى الجنة؟ نعم نعم، تفتح قوة إلى الجنة يا أخي. بعد العشاء ارجع إلى دارك، إلى دار صديقك، إلى دار من تعرف ويعرف يا أخي. وإذا بهذا التلفاز في أقل من ثانية تنظر وترى البيت الأبيض، واشنطن، ترى باريس، ترى أستراليا، ترى العالم في دقيقة. الأخبار في ساعة وقل من ساعة، وإذا بك بسلوى وحلوى بالشمال بالشب المحيط المتجمد الشمالي، ترى ذلك في الحال. سبحان الذي علمهم هذا، ويأمر بأن يرى العبد منظر مقامه في الآخرة عند الله تعالى في الجنة. شخص آخر فاسق بعيد عن الله، مجرم، لا يصلي، لا يطيع الله، لا يقوم بأوامر الله، لا يعرف أمر الأمر الذي خلقه الله تعالى لأجله. لما خلق الله لا أعرف، وإنما أنا إنسان أعيش الدنيا كما تعيش الدواب، لا استقامة على أمر الله تعالى. مات وهو على هذا الحال، لا صلاة، لا صيام، معصية، بعد عن الله تبارك وتعالى. تخرج هذه الروح يوم يخرجها الملك، كما يخرج السفور عندما ناخذ الشوك ونجعله في قطر ونخرج الشوك من القطر. كيف يخرج الشوك من القطر؟ يخرج بشدة، يخرجها ملك الموت ويصعد بها إلى علي سماوات العلا، ولها نتن رائحة خسيسة رذيلة تشمها ملائكة السماء. هذه ما هذا من؟ هذه روح فلان من فلان، هذا الفاسق، هذا الفاجر، هذا الذي لا يصلي، هذا الظالم، هذا الذي يأكل أموال الناس بالباطل، هذا العاتي، هذا المتكبر، هذا الجبار، هذا الذي اغتر في الدنيا وظن أنه هو كل شيء يصعد بها إلى الرب. يأمر الله تعالى بأن تعاد هذه الروح وتعود الروح إليه، ويوضع في قبره ويسأل. فإذا كان كافرا منافقا قال، إذا قيل له: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ قال كما قال سيد الخلق: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيء فقلت. أنا أعيش هذه الحياة الدنيا حمار وحش ما له قرون. من ربك؟ لا أعرف. أركان صلاة كم؟ لا أعرف. الإمام كم أركانه؟ لا أعرف. إيش الكلام هذا؟ ما تعرف أركان الإمام؟ من نبيك في الدنيا؟ من؟ اذكر لي نسب النبي. من هو محمد بن عبد الله؟ ابن من؟ ما أعرف. انت عايش في الدنيا حتى تاكل وتشرب وتنكح وانتهى كل شيء؟ لا.
احسب الانسان ان يترك سدى؟
لا. افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون؟ يقول العلماء: لا تؤمرون ولا تنهون، امرناكم ونهيناكم، فعليكم ان تعلموا هذا الامر وتعلموا هذا النهي. تعاد الروح الى القبر وتفتح له قوة الى النار وقوة الى الجنة، هذا مقامك في الجنة، ولكن رصد هذا المقام، هذا مقامك الى النار، فيبقى جاثيه من سمومها ومن حرارتها الى يوم القيامة غدوا وعشيا، وبعد ذلك في النار، نسأل الله العافية والسلام. الشاهد: الموت حق، ولنتذكر الموت، فإن سيد الخلق قد مات، وقد قال لنا: ليعزي أحدكم نفسه في مصيبتي في مصيبة لي. نحن الآن مع الإمام الذهبي يذكر لنا ماذا جرى لسيد الخلق عندما مرض مرض الوفاة، وعندما مات عليه الصلاة والسلام، فإن دراسة ذلك لنا فيه خير وعظة وعبرة. يقول عن سالم بن أبي النضر، وساق السند إلى أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، قال: خطب رسول الله الناس فقال: انتهينا من هذا الخبر. الخبر الثاني عن جرير قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في مرضه الذي مات فيه عاصبا راسه بحرقة، اشتد عليه المرض، وامر كما سمعت بسبع فرق اوتي بهن واهلن على راسي سبع فرق من بئر غرب. فلما اشتد عليه المرض وقدن الاجل خرج وصلى بالناس وهو جالس، وابو بكر قائم، ابو بكر يصلي بصلاه رسول الله والناس يصلون بصلاه ابي بكر. ولما انتهى صعد على المنبر فحمد الله واثنى عليه. ومن عاده النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا خطب يقرا ايات، ويبدا قبل الايات بخطبه الحاجه، هذه خطبه تسمى خطبه الحاجه: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد ذلك يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث آيات: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد ذلك يدخل صلى الله عليه وسلم في الموضوع الذي يريد أن يتحدث فيه صلوات الله وسلامه عليه، حمد الله وأثنى عليه، ثم قال النبي: إنه ليس من الناس أحد أمن علي بنفسه ومالي من أبي بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. أبو بكر صديقه من الصغر، أبو بكر أول من آمن به من الرجال، أبو بكر رضي الله تعالى عنه بسببه آمن جملة من الناس، أبو بكر رضي الله تعالى عنه رفيقه في الطريق يوم الهجرة، أبو بكر رضي الله تعالى عنه الذي أنزل الله تعالى فيه ثاني اثنين: إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. لما دخل الغار أبو بكر قلق، يخاف، خاف من الطلب، قريش بعث الطلب يلتمسون سيد الخلق، فأبو بكر يخاف لا على نفسي وإنما على رسول الله. جاء في بعض الأخبار أنه وجد غار، فما كان من أبي بكر رضي الله تعالى عنه إلا أن أخذ قدمه وصد فوهة الغار وهم داخل الغار، لعل حية ثعبان عقرب تخرج لا تصيب رسول الله، تصيب أبا بكر ولا تصيب رسول الله. جاء في الأخبار أنه عندما وضع رجله في الموضع وإذا بثعبان يلدغه ومات من هذه اللبغة من السم الذي أصابه في تلك الليلة. والمسلمون والعلماء مجمعون. ما معنى مجمعون؟ يعني أطبقوا وأجمعوا على أن هذه الآية ما نزلت إلا في أبي بكر. كان اثنين هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. الله جل وعلا ما ذكر صحبة أحد في القرآن كما يعلم إلا اثنين. الأول أبو بكر. ثاني اثنين إذ يقول لصاحبه لا تحزن. الضمير يعود إلى صاحبه أبو بكر الرسول وصاحبه أبو بكر. الثاني مولاه زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه. أنزل الله تعالى في شان هذا المولى العبد المعتق فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. نص القرآن على اسمي على اسم زيد رضي الله تعالى عنه وارضاه. ابو بكر ما جاء ذكره وانما جاء ذكر وصفه في القران اسم الوصف اذ يقول لصاحبه. ما قال عبد الله بن عثمان ابو بكر اسمه عبد الله بن عثمان. ما قال بلقب ابي بكر وانما قال اذ يقول لصاحبه. ولكن عندما جاء في ذكر زيد وزيد مولى معتوق جميع العرب يعرفون ان زيد اشتراه حكيم بن حزام وأعطاه خديجة زوج النبي أعطاه الرسول. الرسول اعتقه الرسول تبناه. والقرآن يأتي إلى ذكر هذا المولى. ما ذكر عمر ولا عثمان ولا علي ولا 100,000 14,000 وإنما جاء بذكر هذا المولى الذي تبناه رسول الله. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الأمر لله وأن العزة لله وأن الله يهب من شاء ما شاء. وهب الله هذا المولى هذه المكرمة. ومن يعطي الله من يمنعه؟ ما ضره أنه معتق؟ ما ضره أنه مولى؟ ما ضره أنه رضي الله تعالى عنه كان عبدا فأعتق؟ ومع ذلك نص القرآن على اسمه حتى نعلم أن الأمر بيد الرب جل وعلا لا إله إلا هو. الشاهد الرسول قال هذا الكلام قبل أن يموت بأيام في شأن هذا الصديق الأكبر. إنه ليس من الناس أحد أمن علي بنفسه وماله من أبي بكر. واسمعوا واعلموا يعني الرسول ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. هؤلاء قرابتي، هؤلاء جماعتي من بني هاشم، هؤلاء عشيرتي، أقربائي، عمي العباس، علي بن أبي طالب، جعفر غير علي بن أبي طالب، من آل البيت، أقرباء سيد الخلق. أبو بكر ليس قريب للرسول. أبو بكر قرشي من بني تيم، من بني تيم. النبي عليه الصلاة والسلام قرشي من بني هاشم. اجمعهم الجامعة الواحدة قرشي وعربي. ولكن هل هو من فخذي من نسلي من عشيرتي؟ لا، هذا من بني تيم وهذا من بني هاشم. علي من آل البيت، أبو بكر ليس من آل البيت. ولكن كما قلت الأمر بيد الرب يهب من شاء ما شاء ويعطي من شاء ما شاء. قال لو كنت متخذا خليلا. وأريد أن تفهم معنى خليل. تقول صاحب، تقول حبيب، تقول قريب. هذا صاحب، هذا حبيبي، هذا قريبي، هذا عزيز علي، هذا أجنه أقدره أحبه، بمعنى أن له منزل عندك. ولكن إذا قل هذا خليلي يعني محبته تشربت في خلال قلب. هذا خليلي. إيش معنات خليلي؟ يعني أن حبه ملأ قلبي حتى لا يوجد في قلبي مكان إلا لهذا الشخص الذي يحبه. هذا معنى خليل. فأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشة وفاطمة وزوجات النبي وجميع الخلق الذين خلقهم الله ما ملأوا قلب النبي صلى الله عليه وسلم حتى طغى حبه لهذه الأشياء على حب الله ومحبته. الخلة بمعنى أن يملأ الحب شغاف القلب حتى لا يبقى في قلبي المحب مكان لغير هذا المحبوب.
كلامي هذا واضح؟
هذا المقام الذي هو الكل لا يكون إلا لله تعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لكان هذا الشخص المسمى أبا بكر هو أولى من يملأ حبه في قلب. ولكن هذا المقام لا يكون لأحد إلا لله، لأن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ الله إبراهيم خليلا. وما دام أن الله تعالى قد اتخذني خليلا لا يوجد في قلبي حب عظيم عميق لأحد إلا لله.
وصدق رسوله.
وفي هذا دلالة على أن مقام أبا بكر مقام أبي بكر عند النبي عظيم. هذا الكلام كما قلت ما قاله في أحد من أقربائي ولا عشيرتي، وأبو بكر أهل لذلك. صدقه يوما كذبه الناس، وأعطاه يوما حرمه الناس، وآمن به صلى الله عليه وسلم يوم أن نهى عنه الناس. وقد قلت لك غير ما مرة أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه في قصة العروج والسمام والإسراء لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم الرحلة الأرضية والعلوية، الرسول عليه الصلاة والسلام ما أخبر العرب إلا بالرحلة الأرضية من مكة إلى بيت المقدس، ما قال له إن أعرج به إلى العلو. ويشاء الله تعالى أن يكون أول شخص يقابل رسول الله أبو جهل. ما وراك يا محمد؟ ها عندك من الأخبار؟ قال لي اليوم. قال عندي من الأخبار أني أسري بي، سافرت ليلا من مكة إلى بيت المقدس. أبو جهل خبيث مجرم. وعدت من ليلتي؟ قال نعم عدت من ليلتي. قال أتحدث قومك بما حدثتني به؟ هذا الكلام الذي قلت لي لو دعوت لك الناس تقوله؟ قال نعم. جاء بالخلق أهل مكة اسمعوا ما يقول محمد، أسري به بهذه الليلة وعاد من ليلتي. قال لهم النبي نعم، من مصفر ومن ضاحك ومن مستهزئ ومن مرتد. بعض الناس كانوا دخلوا الإسلام تركوا الإسلام. ما هذا الكلام الذي يقوله محمد؟ اليوم تبين لنا أن محمد غير عاقل وحاشاه صلى الله عليه وسلم. هاتوا بالله أبو بكر، تعال يا أبا بكر اسمع ما يقول صاحبه. إيش يقول؟ قال يقول إنه أسري به إلى بيت المقدس عادا من ليلته. هذا الخبر الذي لا يتحمله عقل إنسان أبدا. أنت تقبل هذا الكلام؟ وهذا الكلام معقول عندك؟ قال لما أبو بكر لو حدثني بخبر السماء صدقته، لو قال لي إن العرج به إلى السماء ونزل هذه الليلة أنا أصدقه. إيش رأيكم عنه؟ ولكن اعلموا محمد ما ذهب إلى بيت المقدس، ما سافر ولا يعرف بيت المقدس. يا رسول الله صف لنا بيت المقدس، أعطنا أوصاف بيت المقدس. ارتج على رسول الله في أول الأمر، وبعد ذلك رفع الله تعالى له البيت وصار يصف يقع كذا هذا كذا هذا كذا. وأخبرهم أننا في هذه الرحلة قابلنا جماعة عير من العرب قادمين على مكة، لما سمعوا صوت الدابة أنا التي أنا عليها جرى لها كذا وكذا، سألوا القوم وفعلا حصل ما قال سيد القبر. الشاهد أن أبا بكر هذه الكلمة لو حدثني بخبر السماء تصدقته. هذا ما يستحق أن يكون خليل رسول الله؟ بلى والله يستحق، لكن خلة الإسلام أفضل. سدوا عني كل خوخة في المسجد غير خوخة أبي بكر. وقلت لك في الدرس الماضي أن هذه الخوخة عن يميني موجودة إلى اليوم، خوخة أبي بكر الصديق. شاء من شاء ومن شاء، الله أعطى أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. باب الصديق، هذا يسمى باب الصديق منذ 14 قرن إلى اليوم. نمشي. وقال زيد بن أنيسة وساق السند إلى جندب أنه سمع النبي قبل أن يتوفى بخمس ليال يقول: قد كان لي منكم إخوة وأصدقاء، إخوة وأصدقاء، يعني ما بلغت إلى درجة الخلة، وإني أبرأ إلى كل خليل من خلتي، كل خليل أنا أبرأ من خلتي. بمعنى أنه لا يوجد أحد من هذه الأمة بلغ إلى درجة الخلة عندي. لكن نحن يا جماعة لنا أن نقول كما قال الصحابة قال خليلي صلى الله عليه وسلم. قال خليلي يعني من أحب وبلغت محبته في قلبي موضعا عظيما دون محبة الله. ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام المحبة العظيمة الكبيرة هي نابعة وناشئة من محبة الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم. إذا مهما بلغت محبة النبي في قلبك فهي امتداد وعبارة عن اهتمام بمحبة الشيء. فإذا أنا أقول إن رسول الله خليلي وأنت تقول خليلي، نحن نزعم هذا وندعي هذا لا بأس، ولكن النبي خليلي خليل أبو بكر خليل لرسول الله، لا ليس خليلا لرسول الله كما قال، ولكن هذا أمر يدل على مدى مقام أبي بكر رضي الله تعالى عنه عند النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم قال ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا وإن ربي اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا وإن قوما. انتهى الكلام. هذه ميزة خصيصة لأبي بكر. وبالمناسبة يوجد أثر وخبر لا ندري من رواه ولا نعلم من أخرجه، هذا الخبر لكل نبي خليل وخليلي سعد بن معاذ، لكل نبي خليل وخليلي سعد بن معاذ. الجواب هذا خبر لا يعرف من رواه ومن قاله، وهذا الخبر يخالف الخبر الصحيح الوارد عن رسول الله في البخاري ومسلم، وهو الحديث الذي سبق لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وهذا الحديث الأثر الذي لا يعرف من رواه ينص على أن أبا بكر أن سعد خليل رسول الله، لكل نبي خليل وخليلي سعد بن معاذ. الظاهر أن هذا الخبر ساقط ساقط ساقط، فإن أبا بكر أفضل من سعد بن معاذ ولا شك ولا ريب، بل أبو بكر أفضل من جميع أصحاب رسول الله. تبغى زيادة أقول لك أكثر من هذا؟ أبو بكر أفضل من عمر وعثمان وعلي وجميع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أبو بكر في المقام الأول وفي الدرجة العليا، بعد ذلك عمر، بعد ذلك عثمان، بعد ذلك علي، بعد ذلك أصحاب بدر، بعد ذلك الذين بايعوا بيعة الرضوان، بعد ذلك درجات درجات درجات. وأما أعظم درجة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد النبي محمد أبو بكر في الطليعة، شاء من شاء وأبى من أبى، الله يعطي ما شاء. الرافضة يقولون لا علي، نقول هاتوا برهانكم لكن بشرط نتفق على الكتاب الذي ذكر هذا، إما بخاري مسلم ترمذي نسائي بن ماجه من كتب كتب أهل السنة والجماعة، وليس كل ما ذكر في الكتب صحيح مقبول، قد يكون رواه هيان بن بيان فلا يقبل، وإنما نتفق على مصدر وعلى مرجع كتاب نعود إليه، هذا كتاب الله فلننظر في كتاب الله. أذكر الله تعالى أن عليا قبل أبي بكر، نعود إلى سنة رسول الله، وسنة رسول الله موجودة خدمها أهل العلم واضحة، لنتفق على مصدر وعلى مرجع نتفق عليه جميعا ونعود إليه، ووالله لن تجدوا ذلك، وإنما تجدون ما قال سيد الخلق بطريق صحيح رواه الإمام مسلم، رواه الإمام مسلم. آخر الحديث جملة، وهي جملة هامة، وهي جملة هامة الرسول أوصى بها قبل أن يموت بخمس ليال، فهل المسلمون المتأخرون أخذوا بالوصية نفذوها عملوا بها، أم أنهم خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذهاب النبي؟ أمر الصحابة المستضعفين أن يذهبوا إلى بلاد الحبش، فذهبوا إلى بلاد الحبش ووجدوا أبرهة وأكرمهم وأحسن رفادتهم وما قبل القيل والقال عنهم، وفي هذا أمر أثبته التاريخ. أم سلمة كانت ممن ذهب إلى الحبش، أم حبيبة كان ممن ذهب إلى الحبش، وتراحوا وراحوا واطمأنوا، فلما أعز الله الإسلام أتوا وهاجروا إلى المدينة. درج السفينتان من بلاد الحبشة، أتت إلى مصوع، أتت إلى الشعيبة قرب جدة، نزلوا بالشعيبة قرب جدة، سمعوا أن النبي بخيبر، ذهبوا إلى خيبر مع رسول الله، وعادوا مع رسول الله إلى طيبة. جلس سلمة حبيبة مرة يتحدثان مع رسول الله فوصفتا يعني حبيبهم سلمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتاها بالحبش وذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم ما في تلك الكنيسة من الصور ومن الجمال. فقال النبي في الجواب إن أولئك كان إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. يحذر النبي ما فعل يعني أن هؤلاء القوم جعلوا قبور الأنبياء مساجد جعلوا قبور الأولياء والصالحين مساجد أنتم يا أمتي لا تفعلوا هذا. في هذه الحديث النبي يقول فلا تتخذوا القبور مساجدا فإني أنهاكم عن ذلك. أنا أريد أن أسأل سؤال والجواب عندك، هل المسلمون اليوم أو بعض المسلمين اليوم أخذوا بهذه الوصية أم لا؟ قل أن تدخل بلاد إسلامية في غير هذه البلاد السعودية إلا وتجد القبر في قبلة المسجد، هذا قبر سيد فلان وهذا قبر علام وهذا قبر كذا، وإذا بالقبر مقام في المسجد، وتارة يكون القبر عن يمين المسجد عن يسار المسجد، وأشد ذلك أن يكون في قبلة المسجد يطاف بالقبر، ولا يأتي بعض الناس للصلاة في القبر المسجد إلا للصالح والولي الموجود. والصراحة أحسن يا جماعة، نحن نريد أن نتنبه، نريد أن نتيقظ، نريد أن نعرف ما جاء به سيد الخلق على وجه الحقيقة. فإذا ما وضعنا اليد على موضع الداء كل منا ما يعرف، يقول هذا كان في النصارى واليهود واليوم الحمد لله لا يوجد. لا والله موجود في إفريقيا، في أستراليا، في آسيا، في أمريكا، في كثير من البلاد، بل في البلاد العربية العميقة المتعلقة في الإسلام. هذا قبر فلان وهذا قبر فلان وهذا قبر فلان. وإذا ما جينا نسلم أولا على صاحب القبر ونقف عند صاحب القبر وقوف لا يعلمه إلا الله، وإذا جيت صلي صلاة الظهر الله أكبر والله ما أدري ما ضحاها ولا أدري ما قال الإمام وهل هو الثالثة أو الرابعة، ولكن عندما أكون أمام القبر هذا سيدي يعرف ما لا تعترف فتنطرد، هذا يعرف الشيء قلبه اللفلف وما تصف. إذن المسلمون لم يأخذوا بوصية رسول الله في الغالب، وجميع ما ترى من مساجد يوجد فيها مقابر يقول العلماء لا يجوز الصلاة فيها، وبخاصة إذا كانت في قبلة المسجد. وللاستنارة وكرر ما سبق أن قلت غير ما مر، قد يحتج بعض الناس بهذا القبر الشريف المنيع ويقولون إن قبر النبي في المسجد، وربما أن يقول لك قائل هذا الكلام، فالجواب من وجوه. أولا والله لو فتح لك باب التوبة وهو الباب الذي كان يدخل النبي منه المسجد لوجدت مسافة سارية، وبعد ذلك تجد دار إلى سقف القبلة، هذا عمله السلطان قائد باي، أنت نهاية إلى هذا، لا يمكن لأحد أن يتجاوز هذا الجدار القائم إلى السقف. لو دخلت من الشرق أو دخلت من الغرب لا ترى إلا حجرة محاط بها جدار إلى العب، وراء هذا الجدار دار، ووراء هذا الجدار أو هذا الدار بعد هذا الجدار العالي هذا الدار عمله عمر بن عبد العزيز، بعد جدار عمر بن عبد العزيز دار بيت عائل، حضور قبر نبيه وأبي بكر وعمر داخل بيت عائل، قبر رسول الله، قبر أبي بكر، قبر عمر، بعد هذا جدار الحجرة الشريفة، بعد هذا الجدار جدار دار عمر بن عبد العزيز مخمس، بعد دار عمر بن عبد العزيز الجدار القائم الى عمر. والله ما تشم الريح بالعام، حتى الريح ما تشم، والرؤيا لا يمكن لاحد ان يرى القبر الشريف وقبر ابي بكر وعمر. ثالثا ان قبر النبي عليه الصلاه والسلام في بيت، لان عائشه رات ثلاث رؤيا ان ثلاثه اقمار سقطن واخبرت ابوها اباها بذلك، فلما مات سيد الخلق ودخل في البيت قال هذا احد اقمارك الثلاثه وهو افضلها. لما مات ابو بكر دفنت أباها بجوار رسول الله وكان الخمر الثاني. لما مات عمر وطعن التمس من عائشة أن تأذن له أن يدخن فأذنت له فكان الخمر الثالث. الأقمار الثلاثة كلها بيت رسول صلوات الله وسلامه عليه، هذا بيت عائشة على هذا النحو. هذا البيت الرسول يخرج من البيت يأتي إلى شارع صغير وبعد ذلك يدخل منه. زمن رسول أبي بكر، زمن عمر، زمن عثمان، زمن علي، زمن الحسن بن علي، زمن معاوية، زمن الوليد يزيد بن معاوية إلى زمن الوليد بن عبد الملك. الوليد بن عبد الملك جاء إلى طيبة وبنى هذا المسجد وجعل الطريق الذي ترى من ناحية القبلة إلى ناحية باب البقيع، وجعل الطريق من باب البقيع إلى باب جبريل، هدم حجر زوجات رسول الله حتى ألصق الجدار بالجدار. إذن هذا من عمله؟ أعمله أبو بكر ليكون حجة؟ لا. عمر ليكون حجة؟ لا. عثمان ليكون حجة؟ لا. علي؟ معاوية؟ الحسن ابن علي؟ لا. من الذي عمله؟ عمله والي يسمى الوليد بن عبد الملك، والوليد بن عبد الملك ليس بحجة وعمله ليس بشيء، بل العلماء ردوا عليه، ولا تزال الدعوات على الوليد إلى اليوم. إلى اليوم والعلماء وأهل العلم والخبرة الذين وقفوا على قول النبي فلا تتخذوا القبور مساجد يدعون على الوليد لأنه عمل هذا العمل الذي يخالف. إذن هل يمكن أن نحتج بفعل الوليد أو نحتج بفعل رسول الله وبفعل أبي بكر وبفعل عثمان وعمر وعلي والقرون الفاضلة المباركة؟ فالفعل إذا كان من والي ووجد قول النبي يخالفه لا قول لأحد مع قول رسول الله، فتبقى سنة رسول الله باقية وهدي باقي، ولا نبالي فعل الوليد رحمه الله، نرجو الله لنا وله الرحمة. ولهذا لما دخل المسجد بعدما بنى المسجد وكان قد وقع في أمر منكر، أتى عمال من الروم وبنوا المسجد وعملوا في قبلة المسجد صور خنازير وهو لا يدري، اطلع الناس عليها، أخبر الوليد فقتل الذين فعلوا ذلك وأزال صور خنازير. دخل ومعه أبان بن عثمان بن عفان قريبه يتجولان في المسجد، وأخلي المسجد فلا يوجد فيه أحد إلا سيد التابعين سعيد بن المسيب. فقال الوليد يا أبان بن عثمان بناؤنا خير من بناؤكم؟ قال نحن بنيناه ليطاع الله ويحب، وأما أنتم بنيتموه جعلتموه كالكنائس، نحن بنيناه بحجارة وخصة وساد متواضع حتى يصلى فيه ويعبد الله فيه، وأنت جيت من روم وجعلت الفسيفساء وعملت كذا وكذا، الله حسيبك يا ولد. هذا أقول العبرة بقول الله وقول رسول الله، ولا ينبغي لعاقل أن يعارض قول الله وقول رسول الله بقول أحد من الخلق أو بفعل أحد من الخلق، بل يجب علينا ونحن مسلمون أن نقول هذا حق وهذا باطل. الحق ما صادفه الدليل وافق الدليل عن الله أو عن الرسول، ما عدا ذلك باطل. وجميع المساجد الموجودة على وجه الأرض اليوم إن كان فيها مساجد قبور فهذا العمل عمل مملوكي وعمل ولاة لا يعرفون دين الله تبارك وتعالى ولا يعرفون شرعه، وإنما فعلوا ذلك ليقال فلان فعل وفلان فعل، ولو أنهم أرادوا الله وأرادوا طاعة رسول الله لما جعلوا المقابر في المساجد. والله أعلم وأعز وأكرم، وصلى الله على نبينا محمد. يبقى من الوقت قليلا. وروى عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي قبض فيه أغمي عليه أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، أتي بمخبط فيه ماء، فكان النبي عند سكرة الموت يضع يده، انتبهوا لسكرات الموت، وسألوا الله أن يهون علينا سكرات الموت، يضع يده في المخبط.